www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما كان من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
الآية الكريمة أشارت إلى أطوار الخلق الإنساني ثم من بعد ذلك إلى الخلية التي يتكون منها المجتمع الإنساني. وفي هذا الحال مجتمع يتكون من خلايا، الخلية هي الأسرة، والأسرة تتركب من زوج وزوجة وأطفال. المشرع الإسلامي في واقع الأمر أولى الخلية الإنسانية عناية كبيرة جدا. يعني الفقه الإسلامي موضوع الأسرة يستأثر بكثير من أبواب الفقه الإسلامي، لأن موضوع الأسرة موضوع مهم جدا. طبعا إحنا نعرف أن المجتمع الإنساني هو غاية الخلق، يعني نعرف السماء خلقت للإنسان، الأرض للإنسان، النبات للإنسان، الحيوان للإنسان، الإنسان الكائن الأول الذي وضعت السماوات والأرض لخدمته. طيب حتما لازم المشرع الإسلامي يولي هالجانب عناية كبيرة، وإحنا ما دمنا بسبيل من ذكر مناسبة هذه الليلة كن نستعرض هالجانب، جانب الزواج، ونحاول أن نلمي المام بقدر ما يتسع له المجلس. أكو جوانب هامة أحاول أن أمر بها إن شاء الله. هذا الموضوع في واقع الامر اقدر اتهم انا وسائل الاعلام، واتهم ايضا كثير من حملة الفكر بانهم ما اولوا عناية. يعني في واقع الامر هذا جدير بان يعالج على امتداد السنة، لان اي مسألة هامة. كيف يعني احنا اذا اريد نخلق مجتمع نظيف، إذا نجي نكون مجتمع خالي من العقد، مجتمع خالي من التناقض، مجتمع خالي من الهبوط، مجتمع إنساني إلى حد ما، وسيلتنا لذلك بناء الأسرة. إذا قدرنا نبني الأسرة نقدر نحقق المجتمع، وإذا ما قدرنا نبني الأسرة في الواقع يبقى المجتمع تنخر به المتناقضات وتنخر به المصائب، والنتيجة معروفة. زين نجي إلى هالجانب نشوف كيف أولى المشرع الإسلامي عنده. أولا هو حاجة طبيعية. تشوف المشرع الإسلامي كيف، أو الخالق الله عز وجل كيف جعل هذه النزعة الطرية في الإنسان وجعل الغريزة أقوى الغرائز حتى يضمن استمرار النوع الإنساني. لأن أأكد لك لو ما تكون الغريزة بهالدرجة من العنف ما نقدر نضمن وجود مجتمع إنساني. المجتمع الإنساني مدين بوجوده لعنف الغريزة الجنسية. ما هذا الأبو لو ما الجانب عنده ما يكون يتحمل المسؤولية. والمسؤولية في الواقع ما أصبحت رغيف خبز وضراعين خام يلبسهن الولد ونطيق خبزه ونلبس هدومه هي. لا لا. المسؤولية أصبحت مهمة جدا. مسؤولية أصبحت هالكائن اللي نسميه الولد. هذا هواية أكو مسؤولية على الأبوين في تربيته. وهي مسؤولية على الأبوين في إعداده. وهي مسؤولية على الأبوين في خلقه كمواطن صالح. فهذه المسؤولية كل ما جرها يوم على يوم تتعقد. تتعقد جدا. كيف يضمن المجتمع الواقع؟ كيف يضمن المجتمع استمرار المجتمع بدون أن يكون هناك عنف في هذا الجانب؟ الواقع المشرع الله عز وجل خلق الغريزة وأعطاها عمق في كيان الإنسان حتى نحصل استمرار النوع. طيب كيف يتسمعنا أن يستمر النوع؟ إحنا يوم على يوم المجتمع كلما يتقدم يخلي عراقيل في طريق إشباع هذا الجانب إشباع نظيف. بيضع عراقيل في طريق الزواج. يضع عراقيل يومية وعراقيل يوم على يوم تزداد. يعني بدلا من أن نتبين الطريق الصحيح في حل هالمشكلة وإيجاد الأسرة السليمة يوم على يوم بتتعقد عندنا المشكلة ويوم على يوم توضع عقبات في طريق الزواج ويوم على يوم تنخلق مشاكل جديدة. لأنه بدأنا عن حسن نية أو عن إيمان بالفكرة نتلقى شنو العلاج الغربي للمشكلة. يعني نستورد من الغرب أساليب في علاج هالمشكلة. الغرب إلى أساليب معينة وقام يضع لنا عقبات عقبة تلو الثانية عقبة في طريق عقبة عقبة في طريق عقبة وأخذت تضخم وأوضاع اقتصادية واجتماعية معينة بلادنا أيضا وضعت لنا عقبات. خلينا نشوف السؤال مر بذني مش ويبقى الكلام معلق بالهواء. خلينا نجيبين وحدة وحدة. أول شيء هذا فكرة الزواج ندب إليها المشرع الإسلامي ندب إليها ندب غريب. قال من تزوج حفظ ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الثاني. طيب دعا الناس الى التفكير في الزواج. قال ان الارض تتشكى من بول الاعجب. الاعجب جعل قليل الشيطان. يعني شنو؟ دائما الوحدة والتفجر من الطاقات في كيان الشاب الجسدي. طبعا هذه فرصة مهيئة للانحراف. الله عز وجل يريد لهالطاقة ان تأخذ مجراها النظيف. فيجب تمس العقبات عن طريقها. اولا الحد عليها. وثانيا خلى عمق النزعة في نفس الانسان تكوينيا. وثالثا اجعل العقبات. شلون أزال العقبات؟ ليش؟ مثلا أول شيء اعتبر الزواج مجرد إيجاب وقبول يحصل حتى ولو من الاثنين أنفسهما. يعني من الزوج والزوجة. إذا أوجبت الزوجة يعني جاءت بالعقد باللفظ المعين. مثلا زوجتك نفسي والمجيب يقول قبلت. خلاص هاي اعتبر العقبة انتهت. هذه هذا العقد. وأكثر من هذا الأحناف المذهب الحنفي ذهب إلى أن العقد يصح بكل ما معه إرادة الزواج. لو قالت وهبتك أو ملكتك أو إلى آخره. ما أقول أكو إرادة زواج يصح العقد. بعض المذاهب الإسلامية لا يشترط أن يقع بها اللفظ. المهم عقبة فيها جانب معكو العقد. الشروط اللي تكون ويا العقد قسمين، اكو شروط مفسدة للعقد، اكو شروط مو مفسدة للعقد. اجل الشروط المفسدة للعقد الغاها كلها، والغى الشرط الفاسد. اذا اشترط شرط فاسد العقد يبقى على استمراره والشرط الفاسد يلغي، كل ذلك حتى يلغي اللي يخلي عقبة. اجل العقبة الاولى الرئيسية اللي تشكل عندنا مشكلة، شنو هي العقبة الاولى اليوم؟ العقبة المادية. العقبة المادية هذه اول العقبات، والعقبة المعنوية تجي من وراها. هنشوف العقبة المادية ايش عالجها. العقبة المادية اللي هي المهر، جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله لا حياء بالدين، انا امرأة ناضجة وما تقدم احد لخطبتي، وانا اريد ان ابعد عن طريق الشيطان، زوجني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله التفت الى اصحابه قال من فيكم يرغب في ان يتزوجها؟ درجة واحد قال انا. اطرق النبي مدة ثم شار راسه قال من فيكم يرغب ان يتزوجها؟ ايضا قال لك بالثالثة هو هم قال ما حد غيره قال. يظهر ان النبي كررها ثلاث انشاءات، هذا قد يكون شوية عليها صعوبة بالنهوض بأعباء الزوجية، ما يتيسر له يجوز بعض الامور المادية ساعة في ساعة من مهر وغيره. قال له ما عندك، اكو عندك شيء الان انت ممكن ترتب به زواجك؟ قال له لا ما عندي شيء اطلاقا، الله ورسوله بحاجة عنه ما عندي شيء. قال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال بلى. قال له زوجتك هذه المرأة بان تعلمها ما تعرفه من القرآن بس. هذه طبعا شيء استدل من عندها، يستدل من عندها على ان المهر مو ضروري ان يكون امر مادي ابدا، يكون نوع خدمة من انواع الخدمات، خدمة من الخدمات. المهر قد يقع بخدمة، تعليم قرآن، تعليم علم، نعم تعليم مهارة، الخدمة لان الخدمة نمط من العمل والعمل يقوم بالمال. المهر اجوا لي فقهاء المسلمين الاكناف قالوا اقل المهر 10 دراهم، ممكن الانسان يتزوج بعشر دراهم. الشوافع قالوا اقل المهر 3 دراهم. باقي المذاهب الاسلامية قالوا لا، المهر ما يتقوم، ما يصح ان يكون بدلا بالمبيع. شنو اللي يصح ان يكون بدلا بالمبيع؟ الان اوقف على القباز اخذ من عنده رغيف خبز وعاد الفلوس، اطيع عاد الفلوس، هذا بدل في المبيع. الحصل فيه الصالح لأن يكون مهر مبليزا، لأن المسألة مو المهر راح يحقق سعادة أبدا، ولا المهر راح يحقق انسجام إطلاقا. أنا ما أريد أقول أن الأموال مو عامل مساعد على السعادة، لا عامل مساعد لا شك، لكن مو هي كلمة السعادة. بدليل أكو ناس يباتون بالليل مكللين بالذهب لكن في داخلهم مقبرة في نفوسهم، مو عنده فلوس، مو قحط فلوس، نعم مقبرة ولا عند نبرة سعادة. وقد تلقى لك واحد يكلل أخوخ ولكن يتفجر من السعادة. بس أنا مسألة السعادة ما علاقة بالموضوع، الانسجام ما علاقة بالأموال إطلاقا. ما يصح أن يكون ثمن في المبيع ولو شيء بسيط، يصح أن يكون مهر. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، المشرع ما اعتبر المهر ركن من العقد. كيف يعني؟ يعني لو فرضنا واحد عقد على زوجته بدون ان يذكر المهر، زوجتك قبل كنت اكو شيء، بدون ان يذكر المهر، ينصرف الامر الى مهر مثل، يعني الطبقة اللي تنتمي هي الها شنو؟ مهر مثل الوسط اللي هي عايشة بيه، افرض الوسط اللي عايشة بيه انت ما 300 دينار، ينصرف الى مهر مثل. اما اذا لا والله اتفقوا على مهر مسمى ذكره ادخل بالعقد، قلت لك حتى ولو يكون ان شاء الله عجلوس. فبالجم المسألة اذا المهر هذا العقبة الاساسية اللي توضع الان في طريق الزواج. يعني قد يقول لي واحد ينسى الناس يعني شنون بناتهم لبوض الشارع، ورد هذا ما عنده بيت مثلا يوفر لها، ما عنده طعام وطري عن المال نلغي عنصر المال نلغي لا انا ما بقول شيء لا لا الكفايه لابد منها يعني المفروض هاي المراه تاوي الى بيت المفروض انها ترجع الى طعام المفروض انها ترجع الى لباس يسترها حاجات الاساسيه لازم تكون مقبوله لبين وهي لم الحاجات الاساسيه من خلقها العقبه اللي تخلق العقبة الأمور المستحدثة الأمور المستحدثة اللي هذا قعد شاف فلان عقد زواجة شيرته بذلكم بالكويس كلف العقد كذا مبلغ هذا يقول لك اللي راح بذلكم وأشرف مني قلنا بلاون عنده كل شوية أكثر مني يعني أنا لازم بصورة وبأخرى أنا لا أكون أقل من عنده نفس الشيء بس هذا ما تنهض به حالته المادية ما تنهض به يبقى يتعلى اليوم بعد يوم الى ان يتحول الى انسان عاجز وتتحول المرأة الى امرأة عانس وانتهت المشكلة وما اعتقد انا ان هاللون من الشكليات يخلق البيت السعيد او يحقق المجتمع السعيد لكن المسألة مسألة لون منزع الصنمية من أدمغتنا صنمية التبعية اللي جتنا في الدربة أنا ما أعرف يعني آبائنا ما كانوا سعداء يوم من الأيام عندما كان أحدهم يعقد زوجته بشكل بسيط ويأخذ زوجته من كيل ليش حينتهي الأمر إلى أي نتيجة أي نقطة النقطة الثانية أن مسألة أن الشرائط اللي تجي بالنسبة إلى الزواج توضع واحد افرض عايش ضمن أسرة معقولة مرة نقول أنه ثبت أن الولد إذا عاش في أسرته الزواج راح ينتهي إلى قطيعة رحم لا هذا يجي عنوان ثانوي يتحكم يضطرنا إلى أن نلغي المعيشة مع الأهل مرة لا والله ممكن أن ينسجمون يعني ليش ما تتم التجربة مبدئيا أما إنسان ضمن نقاط أهله يعني خصوص أفرض هالأيام موظف يعيش موظف عند الدولة تعطي الدولة 300 دينار طيب شي يسوي بيه 300 دينار هذا اليوم ملا لم يأجر أفرض المحموم ليه هذا الإنسان وما يلحق لي على المعاش كيف شي ستحاجة هذا كيف يعني كيف يعني تبقى المشكلة قائمة مشكلة قائمة هذا لما يشترط عليه تعلق البيت يعني يدفع منها 200 دينار للبيت ويتبقى 100 دينار في سد بها شيء من حاجاته خلاص حتبقى المشكله راح يظل هذا مغرب عن الزواج او قهرا والمراه كذلك والنتائج ايضا معروفه نبهي هذه العقبه الماديه نلاحظ ان المشرع الاسلامي وضع لها اسس سترى اقول لك شيء يعني قد واحد يقول لي انت شان هاي حياتي خيالي هو إلى حد ما إلى من وجد المجتمع الإسلامي هذا الحكي خيال صحيح ليش؟ لأنه اليوم إحنا مو قادرين نصنع المرأة اللي تعرف حق الأم ولا قادرين نصنع الأم اللي تعرف حق الزوجة الأم تعتبر أن الزوجة أخذت ابنها والزوجة تعتبر أن الأم فد امرأة زاحمها على شريكها في الحياة لا هذه عارفة أن الوسط يقتضي ان تتنازل من شيء من حقوقها تعرف ان للزوجة حق ولا الزوجة تعرف ان للأم حق وهذا منين جاي جاي من عدم الإلمام من عدم الإلمام بقواعد الإسلام في هذا الميدان طيب علي من استبعها خلينا نضع الاصبع على جنبنا التبع بالواقع على المؤسسات الاجتماعية اول مؤسسة المدرسة يا سيدي المدرسة يعني مو مهمتها بس تعطيني علم او تجيب لي اربع ايات جامدة ها يجي يقرأ ليها واحد وطلع هاي غرائي ما تكون لا ممكن يعني مثل ما احنا نعطي الان النظرية الفيزيائية نعطيها وقت طويل للتحليل خلي نعطي النظرية الدينية في بناء الاسرة شوية وقت طويل للتحليل خلي نوليها عناية لأنه في واقع الأمر هذا اتصلت حياتنا بصورة مباشرة أول التركيب الاجتماعي بعدين المسجد عليها مسؤولية المسجد لازم يلعب دور في بناء الأسرة الأسرة الإسلامية بناء المسجد قبل أن تبنيها المدرسة المسجد كان مدرسة، بعدين المؤسسات الدينية مثل حسينيات. حسينية مهمتها أن تبني، أن تبني، يعني لا ترجع بطة كلها لف بطة تجيبها إلى جانب المأساة فقط، لا، عشان عليها مسؤولية. ما أقول هالحشد هذا، أنا الآن أعتقد أنه لو الدولة كفت نوز في المجموعة قاعدة ما بدنا تجمع المجموعة هاي، يجيبها الحسين. والشكل احنا كون نستغل الحسين، والحسين عطاء، كن نأخذ من عطاء الحسين لنصنع منه ما أراده الحسين من ثورته. والشكل هذا أيضا واجب في أعناقنا. إذن التركيبات الاجتماعية القائمة مسؤولة عن بناء الأسرة، وبالدرجة الأولى إزالة العقبات اللي تقع في طريق بناء الأسرة السليمة. أولا هذا موضوع المهر، قلت لك المهر ما يشكل عقبة إطلاقا، ولا يمكن أن يعتبر بحال من الأحوال عقبة. طيب، اثنين، من بعد المهر تيجي العقبة المعنوية، شنو هي الكفاءة؟ شو أنت بتدري الموضوع؟ هذا موضوع الكفاءة، أولا خشوف رأي الملاهب دي شنو؟ الملاهب اللي هم عبارة عن الأحناف والشواطع والفنادق، يقولون الكفاءة يجب أن تراعى في أربعة أشياء. شنو هاي الأشياء الأربعة؟ أولا الحرية، ثانيا الدين، ثالثا النسب، رابعا الحرفة. لازم يكون تكافؤ في هالأشياء الأربعة. شو حكيها؟ وحدة النسب، النسب أن يكون هذا نسبة ونسبها أكو تقارب، يعني لا يكون هذا مولى زين وهذا حر زين، هاي تجينا بشرط الحرية. لكن النسب يعني مثلا افرض هذا فلان ابن فلان، فلان لما كان المجتمع يعده من الطبقة الوسطى، وهذه أبوها نعم من الطبقة الوسطى. طيب هذا الشرط منين يجي؟ هذا شلون يجي؟ ما ادري انا استغرب، يعني استغرب ماذا الاسلام يقوم على الاسلام يشترط هذا. اخريا الانساب منين تتفاوت؟ يعني احنا عندنا عرقيه، اكو عندنا دم ازرق ودم احمر، والقران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. طيب مو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين؟ كلنا نرجع إلى هالمصدر، هذا مصدر النص. طيب منين اجى هذا التفاوت في المنشأ والخلقة؟ هذا إجانا، هذا غريب على مجتمعنا إطلاقا، غريب. شلون غريب؟ بدليل شنو؟ بدليل أن فاطمة بنت قيس من أشمل الأشراف، أمرها النبي أن تتزوج زيد ابن أسامة ابن زيد، مثلا كان عبد وفرر وولاء كان للنبي المولى من الموالي، وزوجها زوجة لأن تسمع عنه وطاعة يا رسول الله. بنت عمته، بنت عمته بالذات، بنت عبد المطلب، زينب بنت جحش، هذه المرأة اللي نسجوا المستشرقين أساطير حولها وحولوها إلى قصة غرام، وأن النبي كان يريد يزوجها ونظر إليها وأرادها وتزوجها والطرجل أن يطلقها الحكيم تعلم المستشرقين. لين في واقع الأمر هذه المرأة، هاي بنت عبد المطلب بالشيء البطحاء، أطاها النبي إلى عبد مملوك كان مشركين وعجب. طيب أكبر أسرة عند الأنصار بنو بياضة، من الأسر الأرستقراطية عند الأنصار. أكو حجام اسمه أبو هند مولى، كان يشتغل بالحجامة، يشتغل بالحجامة، والحجامة تعير بها العرب، إلا يشتغل حجام يعيروه. ما أدري دولة كان حضارتهم من الجاية الطبيعة، يعني هاي مسألة حجام عيب وحايك عيب، ليش مسكينة؟ شو الفرق؟ شنو ذنبه؟ ما ليش يعني؟ شو الفرق يعني؟ أرجوك شنو فرق هذا عن أي مهنة أخرى؟ إدريس عليه السلام النبي كان يشتغل بالحياكة، لو كان حياكة عين الله ما أرسل النبي يتولى الحياكة. ها؟ لا، والغريب المصيبة أكثر من هاي، مصيبة تقرأ في رسائل بعض الفقهاء أن هذا الحائط ما ينجب إلا بعد سبعة أمور. حسين ينجاب هذا ما يدينا لا العظيم أستغل بالله. يعني كلام غريب في ماذا؟ غريب يعني غريب جدا. يا سيدي على الإسلام على اللي صهر لك مئة جنسية في بوتقة على الآن لما تدخل الكعبة الشريفة تلقى الناس كلها تتكور بعضها على بعض ويتكون من هذا الجمع الحاشد مجيد رائع اسمه الإسلام يضلله لواء لا إله إلا الله. صور منين هالحشر منين جاء؟ متى كان الإسلام يفرق؟ متى كان العلم يفرق؟ هاي النظريات اللي بها ايديولوجي اللي ضربت علينا اوروبا الان العلم ده يثبت ان حتى الاسود مو هؤلاء السود ابدا ما يفرقون عن البيض لا بالاحاسيس ولا بالدم ولا بالمهارات ولا بالمقدرة. يوم من الايام كان يتصور بعض العلماء ان اكو فرق بين معامل الذكاء ان الفرق الابيض قد يكون يتمتع بنمط معين من الذكاء. أجريت عدة اختبارات أبدا شافوا أن الذكاء أمر يتقرر بالوراثة ما له علاقة بأسود وأبيض أمر يتقرر بالوراثة نهائيا. جابوا معايير التقييس وحطوا معايير التقييس هذه نفسها وقاسوا شافوا الذكاء له علاقة بوراثة يعني قد تلقى لك أبيض متخلف بالذكاء أو أسود متخلف أو بالعكس قد تلقى أسود عبقري أو أبيض عبقري نبين من علاقة إطلاقا اللون. فمن اين ان هذا سبع تظهر شلون يعني ما نسوي اللي شو نسوي على المسكين شو ذنبه اشتغل بالنسيج هاي المصيبة هي ها؟ من اين جاء هذا المعنى هذا حسيب عجيب يعني عجيب. خلي اعود للموضوع اولا وحدة نجي الى النسب. النسب ماكو مولى ها العفو شريف او وضيع يعتبرهم الاسلام كلهم لادم وادم من تراب ويكلم الشريف في مواطن اخرى لكن في باب التعامل يضمن الحد الادنى من الانسانيه لانسجام المجتمع هاي وحده. بعدين من بعد النسب تجي في الحريه وانا استغرب الاحناف عندهم تناقض يعني علماء الاحناف يناقضون انفسهم يشترط الحرية هنا بالزواج أن هذا الزوج لا يكون مولى زين يعني الحر لازم إذا كانت الزوجة حرة. طيب أنت شلون تشترط هذا والحال في الفقه الجنائي بالفقه الجنائي الإسلامي الإمام أبو حنيفة يقول أن الحر يقتل بالعبد يعني خالف كل المسلمين. المسلمين يقولون أن الحر لا يقتل بالعبد زين أبو حنيفة يخالفهم يقول لا النفس بالنفس هاي عامة. قالوا له الحر بالحر الآية الثانية قال هاي منسوخة منسوخة النفس بالنفس. إلى هنا نظرية على كل حال ونظرية إلها وهنا أيضا. طيب أنت منا تقول أن العبد الحر إذا قتل عبد قتلة يعني معناه شنو متساوين غير النفس بالنفس أكو تساوي. طيب إذا كانوا متساوين كيف معنى في الشرط الحرية بالزواج؟ مش الفرق هذا متشابه متناقض هذا تناقض عجيب كذا غريب عارف منين جاي التناقض؟ يعني انا ما اقدر انسب هذا التناقض لابي حنيفه نفسه. ليش؟ لانه الرجل ما كتب فقه بيذا كتبوه تلاميذه من بعده واتصور هذا التناقض جاي من الكتابات المختلفه يعني لان الواقع ما يمكن هذا تناقض صارخ ممكن يعني اقوس عليهم اللحيه وبقت واحد ماشي زين؟ اذا هذه مسألة الحرية نلاحظ أن النبي ألغاها. زوج بنات عبد المطلب من مواليد فجأوا الأمويين شوية لعبوا بالموضوع لعبوا دمروا لك المجتمع هذا. تتصور الأمويين كان إذا مولى كان يوم من الأيام مولى وتزوج بامرأة حرة يلعبون بخلقتين فضاع شكل عجيب. زين من بعد الحرية ومن بعد النسب شنو؟ الكفاءة بالحرفة هاي المصيبة الأخرى بعد. كفاءة بالحرفة يعني أبرز هذه لما يكون أبوها بايع قماش فد مهنة قارب بمهنة الأب بايع قماش أبرز أو شيء من هالقليل. أما إذا صار البناء من بعض الحرف يقول لك ماكو تكافؤ، هذا عنده حرفه مكروهه عند الناس، هذا حجام من زوجه، هذا نساج من زوجه، هذا كذا مثلا سائق. طيب يا ارجوك يعني شنو الفرق فيها؟ المهنه شنو؟ شنو فروقها مثلا؟ يعني شو تخير من الواقع؟ طيب من بعد هذا، من بعد الحرفه الاسلام. الاسلام شويه عندنا هنا نقطتنا بعيده، نقطه مهمه جدا. طبعا المسلم كفو المسلمه، لازم يكون مسلم. زين لو فرضنا مسلم يريد يتزوج من غير مسلمه، او مسلمه تريد تتزوج من غير مسلم، شنو في الحاله؟ شنو في هالحاله؟ اولا اجماع المذاهب الاسلاميه ان الكتابي الكافر فوق قطعا ما ممكن، هذا خارج عن الفرض. لكن الكتابي فرض مسيحي يهودي او جماعة كتابي عند كتاب، هذا في الحالة اذا كان الزوج مسلم واراد ان يتزوج امرأة مسيحية. في الحالة فقهاء المسلمين قسمين او ثلاثة قسم يقولون مجوزة، يستدلون بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب، وكل دول ناس كافرين، لانه يجي يقول بسم الله والابن وروح القدس، يعني يسوي الله كافر. زين قسم يقول لا هذا كتابي، هذا مو كافر، بالعكس انا كتابي ما سمي كافر انا. قسم يقول بجواز الزواج منهم بالعقد المنقطع، يعني يحدد المدة لما يعقد على المرأة، يقول مثلا زوجتك إلى مدة 80 سنة. ما أقول شوي هاي نقطة مريت بها، خليها التفت نظرك لنقطة. ترى احنا طعينا هرجة، هاي الشيء مال عقد المنقطع مال متعب الهرجة، لكن الهرجة هي عند المسلمين بس ما يبغوا على قلبهم. ليش ما ادري؟ أنا واضح لك شلون. اللي عندكم من عنده كتب، اكو مثلا بدايع الصنايع الى الملك العلماء الكاشاني، اللي من عندكم عند فتح القدير لابن الهمام الحنفي، اللي عند الثقه على المذاهب الاربعه. طيب شوف يرجع للمصادر في باب الزواج. المذاهب الاسلاميه يقولون؟ يقولون لو ان الرجل يعقد على امراه وهو بنيته، يعني يعقد عليها بالدوام، يعني ما يشترط ما يحدد المده باصل العقد، لكن هو نيته بقلبه أن بعد يوم يطلقها أو بعد شهر يطلقها، وهي تعرف أيضا نيته، تعرف أن بعد شهر راح يطلقها، والعاقد يعرف أيضا والولي يعرف. زين ومع ذلك يقول لك الحق صحيح، الزواج صحيح، بس شنو فرق عن المسعى؟ أعتقد حاجة والله، ها؟ شنو فرق عنه؟ كل ما في الأمر هذا أن يحدده باللسان، هذا ما يحدده باللسان، يحدده بالقلب. شنو هو الفرق؟ ماكو هواوين بسطح واحد، هذا هواوين بسطح واحد. الواقع غريب، انا استغرب يعني النقود يعني عجيبه. يا سيدي المسائل العلميه يجب ان تاخذ طريق علمي متهريج. زين اجينا الان المراه هذه المسيحيه، يقول ان يحدد المده في صلب العقد، بدل ان يقول تزوجت فيه، يحدد المده الى 80 سنه مثلا، الى 100 سنه، المده اللي يعيشون الى غالبا، والانسان يقدر يعيش كما يجوز. اقول لا، بس من الفقهاء المسلمين ومن فقهائنا ايضا، يعني الفقهاء الاماميه ايضا، يعني كل فقهاء المسلمين بما فيهم الإمامية يقولون لا، هل يجوز دواما الإنسان أن يعقد على المرأة في زوجة صورة دائمية زوجة؟ وفقهاءنا المعاصرين يفتون بها، السيد القول الله ما في عمره، وفقهاءنا الباقين كلهم أيضا يفتون بها. ليه؟ إذا الناحية جواز الزواج دائميا بالمرأة الكتابية، هذا فعلا يفتي به المعاصرون من فقهائنا. هاي وحدة. ثانيا لو عكسنا القضية، يعني امرأة مسلمة، هل يسوغ لها ان تتزوج كتابي؟ لا، اجماعهم انه لا يجوز. هذا الاجماع من الناتج، طبعا انا ما عندي بحث فقهي حتى اسوي نفس المسألة، بس هذا اطلق النتيجة. هذه نقطة. النقطة أن الفقه بالإسلام، الكفاءة بالإسلام، يعني يكون مسلم ومسلمة والإسلام، لا يوجد من التكافؤ. هاي أربع شروط يشترطوها الأحناف والشوافع والحنابلة. أما المالكية والإمامية يقولون لا، هاي الشروط كلها لاغية، الكفاءة مطلوبة بيش؟ مطلوبة بس بالإسلام فقط، بالدين يعني. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. هذا فقط على الشرط، وما بعض الشروط الباقية أصلا ما يعتبروها وتعتبر عقبة، ويدون يزيلون هاي العقبة عن طريق الزواج. إذا مسألة الكفاءة هاي يعني العوائق المادية والعوائق المعنوية يكنسها المشرع الإسلامي عن طريق الزواج، ويدعو إلى الزواج المبكر، لأن موضوع الزواج موضوع مهم جدا، لأن مثلة الأسرة تتكون من الأبوين ومن الأولاد. طيب بعدين نجي إلى الزواج، من بعد ما يتم الزواج يتخذ المشرع الإسلامي من طرق لحمايته حتى يحافظ على الخلية لا تنفصل، لأن هاي الخلية إذا صارت وتعرضت إلى هزات راح تخلق مأساة. شلون يعني؟ يعني احنا اذا الشروط اللي اشترطها الشارع ما لاحظناها بالاول، الزواج ما راح يكون منسجم. اذا ما صار منسجم ادى الى خلاف، اذا ادى الى خلاف وماكو دين. مو اكو هذا الواحد يقولون رابي زوج بنته، اجى الى واحد مسيحي جاره قال له انا ارد استشيرك. قال نعم. قال له انا زوج بنتي شنو رايك؟ قال له والله نبينا قال له بعض الانبياء اشترط المكانة والاموال، واكو بعض الجهات اشترطت الحشر، ونبيكم اشترط الدين، وخير ما اشترطه نبيكم. قال له اذا زوجتها الى واحد عند دين، اذا كرهها لا يظلمها، واذا احبها يحسن اليها. نبهي في الواقع الاسرة اذا اكو بها عنصر دين، يعني إذا الزوج عنده دين والزوجة عندها دين، حتى لو يختلفون الاختلاف يعيش ضمن نطاق معين يعني ما يستشري، لكن إذا ماكو دين شوية تبع للعاطفة، كاية منها وانتهى بالموقف، منو راح يصير الضحية؟ راح يصير الضحية طفل هذا المسكين، الولد خصوصا إذا تم الطلاق، يعني مثل قنة الجو مهيئ مصنع لخلق المجرمين، لأن هذا الطفل إذا ابن مطلقة، خصوصا إذا الأم راح تتزوجت مثلا والأب راح تتزوج، تعرفوا بالمصيبة. شوف هذا الطفل يشعر لك ببلاء، وشلون يضيع، شلون يتحول لك إلى كيان منهدم محطم. وهاي المآسي منين تجي؟ تجي نتيجة عدم رعاية ما افترضه الشارع المقدس في الزواج حتى يتم بناء الأسرة. افترض المشرع بالنسبة للزوج والزوجة أن أكو معاملة، يعني أكو حقوق للزوج وأكو حقوق للزوجة، لا يكون هاي تتعداها ولا هذا يتعدى. زين، بعدين قد يتعذر الزواج وفرضه، يعني وضع حتى صمام أمن، أقل زوج تأفرض هي متدينة وهو متدين ما طلقها، لكن الحياة بيناتكم جحيم صايرة. في مثل الحالة شنو؟ ما يمكن لا يعني صار أكو بينهم نمط من المضارة، هو يريد يضارها وهي تريد مضارتها. هل لحد فتح باب تعدل الزوجة؟ نبهين؟ نعم فيها الحالة يقول لك أنا عندي 4 أطفال، أنا ما أنتبه بها المرأة، أطلقها راح يشيبون أطفال يخلق لي مصنع من المجرمين. يعني أنا ليش أتلافى المشكلة؟ أتلافى المشكلة من زوجة ثانية. نبه، هاي الظروف الاستثنائية، بس احنا ما نعرف الظروف الاستثنائية، نعرف صار عنده فلوس راح خذ مرته. يا اخي تعال فكر انت شنو الحكاية، شو ترتب عليها من بلاء، هاي المشاكل شنو هي؟ المشكلة على كل حال تحتاج الى كثير. مرة اكو عنده مبرر مثلا امرأة ما منسجم معها، مبرر ثاني مثلا امرأة ما كفيلة مطالبة، ما كفيلة احتياجاتها ابدا، عند جوانب لا توفرها، يعني يكون اكو مبرر عقلائي. اذا ما اكو مبرر عقلائي صح العملية عبث، وعبد وين؟ في أقدس المقدسات وهي الأسرة. فموضوع الأسرة موضوع مهم، ولذلك شوف الله عز وجل في سلكة فيها السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. نبه شيرج المشرع الإسلامي بهالتعبير، التفت لي إلى النكت الدقيقة في تعبيرات الآية. أولا يريد يلغي هالعنعناء، هو الذي خلقكم من تراب. أنت ترى يقول لي بطل هذا الحكي بمخك، كانت تافه، أنا من دم أزرق، أو أنا ابن مدري من فلان وذاك ابن فلان. قال له الكلام هذا واخره. يقول الإمام علي في أبيات الناس من جهة التمثال أطفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أهل الله، نقم بعلم ولا نبغي به بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء. طيب هالجانب فقط الكمالات التحصيلية اللي بها تمايز، أما أصل المنشأ والخلق الناس كلهم سوى. الآية تقول للإنسان انزع من مخك التفكير هذا المعوج، لا تتصور أنك من عنصر يختلف عن ذلك العنصر، لا، كلكم لآدم. أتخطر لها المعنى قصة جميلة يروها المؤلفين، يقولون الإسكندر اليوم عجبته نفسه، الإسكندر ذو القرنين كان وراه الجيش الضخم ويشعر بهالغطرسة والقوة والسلطان والعبها، اجى بالأثناء ايش وجد؟ وجد انسان يبحث له بقبر، واقف يبحث بالقبر، قال له تعال ايش سويت؟ قال له والله انا اجيت الى هالمقبرة وجاي ابحث بالقبر، ارد اطلع اشوف عظام الملوك اكو بيها فرق عن عظام الشوقة هذا المسكين المقرود، اكو فرق بعظم عن عظم هذا؟ اشوف لا والله شو كلها شو ما فيها فرق ابدا. قال له والله لقد وعظت فاحسنت، ابدعت وما اروع رائعة من يقول انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان والتقى العاشق والقاري، فما يفترق كل تراب ما الى ملامح مميزه لا لهذا ولا لذاك. فنشوف تعبير الايه اول ما حطت في صدر الايه، شوف اسرار التعبير القراني، هو الذي خلقكم من تراب، انت ترى من تراب، لا تقعد تشيل بمخك مفاهيم خاطئه اني انا من نمط من دم ازرق، لا، انت جاي في الطريق اعرف ان اصلك من تراب. ثم من نطفة، النطفة عينا المادة الغروفية اللي يتساوى في كل خواصة، نعم في كل خواصة متساوي عند الاسود وعند الابيض وعند الانسان وعند الحيوان وعند الشجر وعند السمكة، كل سواء نبهي يتساوى في خواصة المادة. انت ايضا من منشأ متحد، ثم رأسا من بعد هالتنهيد يقفز الى النتيجة، ثم جعلكم ازواجا. اذا انت سواء، لا تقعد ترى لنفسك فضل ولا تقعد لي ترى لنفسها فضل، لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب فالزواج هذا الحدث السعيد هو لعله اسعد حدث يمر في تاريخ الاسر. الاسرة الابو يكبر، من يكبر بعد ما يصيرون عنده أطفال، والأبو عنده نزعة يريد يشوف لاتة ممتدة، الأبو عنده نزعة لما بعد ما يقدر على الإنجاب ما يصير عنده طفل، الأم أيضا لما تكبر ما يصير عنده طفل، تريد تشوف لاتة بعده، يعني تريد ترى وجودها يتحرك على الأرض، تتصور أن وجودها وقف عند ابنها، لازم تمدد لها الوجود. ليش تمدده؟ تطلب من ابنه، ابني تزوج فالافرح بيك. الولد يقول للابويا ترى انا اانس اذا تزوجت، يا افرح اشوف لاتي ممتده، خليني فالصبي بالبيت يدرج، خليني اشعر نعمه الطفوله لذه الطفوله. هو يعني حدث سعيد بالنسبه للابو والام، حيث كل ولد تزوج وصار عند الولد طفل، يرون في ذلك امتداد الله، يرون في ذلك سعادة الأسرة. وأعتقد ترى هو هذا المعنى اللي يراد الحسين يوم الطفل، ترى هذا مو أكثر وإلا ما كفت عملية زواج فعلي أبدا. كل ما في الأمر أراد الشاب هذا إيه؟ لما أراد أن ينزل إلى المعركة قال لكانت أكو أمنية لأبوك الحسن في نفسه أن يشوفك أنت متزوج، وأنا فعلا بحكم ولايتي عليك أنا عمك وأبوك وولايتي الإمام الولاية العامة، يقولون المؤرخين أخذه إلى الخيمة عقد له على إحدى بناته. وهاللحظات مرت لحظات فرحة في وسط الفداء، لأن الحسين سلام الله عليه لف بيها نزعة في نفس الإمام الحسن وطلع العمامة لأبيه الحسن ألبسه إياها، طلع لرداء للحسن ألبسه إياه، أفرغ عليه درعه وسيفه، ثم أخرجه طلع من بعد ما حقق يريده طلع إلى ميدان آخر، طلع لوين؟ أخرجه إلى المعركة إلى الساحة. قال أبرز بني بارك الله فيك، لأن هو كان يلح على الحسين في البراد. قال بني أبرز نزل إلى المعركة وهو يرتجز، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس ناسق صوب المجن، مر يفر الناس بسيفه فرعا. عين الحسين تلاحقه، يقول حميد بن مسلم نظر إلي منه الأزدي قال لي أو ما تنظر إلى هذا الصبي كيف يعمل، والله لئن مر بي لأثكلن به أمه. قلت له ويحك هذا تمتد إيدك على القطعة هذا كأنه قطعة من البدر، هذا تمتلي إيدك علي؟ قال بلى والله لو اتكلمنا به أمة. إلى أن مر يقول مؤرخ قد انقطع شراك نعله فانحنى على شراك النعل ليصلحه، وإلى بالضرب على رأسه سقط على الأرض مناديا أدركني يا عمه. لما سمع الحسين صوته ارتقى على ظهر فرسه واقبل يشق الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل اليه، جلس عنده راه يفحص بيديه ورجليه، اخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه ودموعه جاريه. يا شبان بالله لا تونون تصدعون قلبي من تلوجون، مدري بعده ليش تريدون. الحسين وضع صدره على صدره وحمله كما يقول المؤرخون، حمله ورجلاه يختفق الارض خطا. شنو ليش رجلاه تخط الارض؟ القاسم صبي يعني عمره 12 سنة، كيف رجلاه تخط الارض؟ الحسين فارع القامة، يظهر انه لما حمله انحنى بعد ما يقدر يعدل قامته، اقبل به الى امه رملة، طرحه بالخباء امامها، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. حلي دريح حلوة بجامة وعدلي على راس العمامة، شوفي برجوة السلامة يونس ونقطع الظنة. انحنت عليه الحسين احترم حزنها، ترك لها الخباء وطلع عنها، احتضنت ولدها وانحنت ردتك لا رد الدنيا ولا مال، اتحضرني لو وقع حملي
والعمال يا جاسم خاب ظنوني والعمال محل البيت يا ابن قطعت
بني في لوعة.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الله ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.